الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خلق الله العباد لعبادته وطاعته ليكونوا عبيدا يحنون جباههم لله ربهم ويوجهون قلوبهم لمعبودهم سبحانه وتعالى وقد أمرهم ربهم بذلك في كتبه المنذرة وعلى ألسنة رسله وورث الصالحون من بني البشر دعوة الرسل يدعون إلى الله عز وجل ولكن في الإنسان جهالة وفيه ظلم وفيه طغيان واستعلاء بعض البشر ينسون أنهم عبيد يملكون شيئا من السلطان أو يملكون شيئا من المال فيظن الواحد نفسه إلها ويظن نفسه ربا يخضع الناس لأمره ويتحركون بإشارته إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الإنسان والمراد به الذي لم يحن جبهته لله ولم يخلص دينه لله سبحانه وتعالى يطغى خاصة عندما يرى نفسه على شيء من المال أو شيء من السلطان عند ذلك يصيبه الطغيان وعند ذلك يخالف أمر الله ويخالف دين الله ويخالف شرع الله سبحانه وتعالى ويتصرف في عباد الله كأنهم عبيد ويتصرف في مال الله سبحانه وتعالى وكأنه صاحب السلطان وكأنه لن يقف يوما بين يدي الله سبحانه وتعالى فيحاسبه عما قدم. لقد وجد من هذا الصنف نماذج كثيرة. فرعون أصابه هذا الطغيان، أعطاه الله سبحانه وتعالى الملك فإذا به يعلن للناس أنه ربهم وربهم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما سبب هذا الطغيان وهذا الاستعلاء؟ لقد أوتي الملك وأوتي البيوت والقصور والمراكب والناس يطيعون أمره والأنهار أجراها إلى قصره تملأه بالبهجة والسرور. ما دام كذلك فإنه يستحق أن يأمر فيطاع وأن يقول فيستمع قوله ولو كان أمره وقوله يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويخالف قول الله عز وجل. نسي المسكين أنه عبد وأن هذه نعم من خالقه يستدره بها ليشكر أم يكفر وأن المصير عند الله سبحانه وتعالى. فأهلكه الله سبحانه وتعالى ودمره عز وجل وجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمطاعرين. وتتلاحق الأجيال والبشر يصيبهم نفس المرض، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى بقوم هلاك، إذا بالمترفين يتأمرون في الأمم فيصيبهم فيصيب الأمة الهلاك ويصيبها الدمار. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سنة الله سبحانه وتعالى التي خلق من قبل في الأمم والتي ينص عليها في كتابه أنه إذا ما شاء هلك أمة جعل الأغنياء هم الحكام والملوك فيتصرفون بأهوائهم لا بشرع ربهم، وعند ذلك يحث عليهم الهلاك وعند ذلك يحث عليهم الدمار. والله سبحانه وتعالى غالب على أمره وغالب على حكمه، والعباد ليس لهم نصيب، إنما هم مخلوقات صغيرة تظن أنها تملك من نفسها شيئا، وفي واقع الأمر لا تملك من نفسها شيئا. الله سبحانه وتعالى مالك الملك، مصرف الأمور، يقلب الليل والنهار، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، له جنود السماوات والأرض، إذا شاء أمرا قال له كن فيكون كما يريد الله سبحانه وتعالى. والدنيا تمضي بالناس تجري، والكل في النهاية مصيره إلى الله سبحانه وتعالى. نفوسنا ليست لنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأموالنا ملك لربنا وإنما هي عالية في أيدينا، وأبصارنا وأسماعنا وألسنتنا محاسبون عنها في يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليست الأمور كما يظن الناس. منذ سنوات قريبة حدث في منطقة الخليج عرس أنفقت فيه عشرات ومئات الملايين، والله لا يحاسبن عن كل درهم قدمه الإنسان. في الكويت في هذه الأيام عرس ينفق عليه مليون دينار على عرس، وهناك عشرات الألوف ومئات الألوف بل ملايين من المسلمين يموتون جوعا. في ديارنا الكلاب تربى والقطط تربى وتطعم أصخر الطعام، وفي أمتنا من لا يجدون الطعام، والأطغار يحاربون، نرى صورهم يحاربون الفنادق القديمة مصنوعة من 20 سنة و30 سنة، لا يجدون مالا يشترون به سلاحا حديثا، وفي أمتنا من ينفق الملايين على التائه من الأمور. إن الله سائل العباد عن أموالهم، من أين أتيت بهذا المال؟ وفيما أنفقت هذا المال؟ وهل قمت بحق هذا المال؟ لقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا الخطاب ابتداء يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يوجه إلى هذه الأمة تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ويقول الله لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والله يا إخوة، إن السرف يقتل هذه الأمة في طرف من أطرافها أو في جانب من جوانبها، والفقر يقتل طرف آخر. من الأغنياء من يقتلهم غناهم، تبذيرهم وإسرافهم يقتلهم يفسدهم. المال ينفق بدون حساب عند بعض الناس الذين يتسمون بالحساب، ينفقون الأمور في غير حقها وبغير وجهها، وبعض الإنسان بعض الناس في بعض ديار المسلمين لا يجدون بعض. هذا ظلم سيحاسب الناس عنه. قال: ما خلقكم في سقر؟ في يوم القيامة يتساءلون المؤمنون، يقول لأصحاب النار: ما الذي دخلكم جهنم؟ يتساءلون عن المجرمين: ما خلقكم في سقر؟ ايش اللي دخلكم جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. رقم اثنين، جريمة رقم اثنين، لم يكونوا يطعمون المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذه جريمة. فالله سبحانه وتعالى أنكر على هذه الأمة أن لا تطعم المسكين ولا يحث بعضها بعضا على إطعام المسكين. عندما يصل الأمر إلى هذه الدرجة هناك فساد كبير في النفوس. وليتذكر أصحاب المال، أصحاب السلطان، أن الدنيا لا تسير على وتيرة واحدة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل، الله بيده كل شيء. والله أغنياء بين يوم وليلة إذا بهم في الصبيح، وفقراء إذا بهم في القمة، والدنيا تتقلب بأهلها. يحدثنا التاريخ عن أسرة بلغت مجدا عظيما في التاريخ، أسرة البرامج. كان لهم الملك والهيمنة في عصر الرشيد، ثم بطش به. بينما كانوا يتصرفون في أمور الدولة في ساعة واحدة إذا بهم في السجون وإذا بهم في الشوارع يتسولون. تقول أم جعفر: دخلت على قوم في يوم عيد لهم تطلب جلد كبش تلبسه، جلد فروج تستعين به تستر به جسدها، وتقول: والله لقد دخل علي مثل هذا العيد وعلى رأسي 400 وصيفة صائمة، وأزعم أن جعفر عاق لي. ثم بها بين يوم وليلة تسأل تشحط، يذكرون تذكر لنا كتب التاريخ عن دولة الطولونية أن أخت أحمد بن طولون أخت الملك والحاكم زوجت لعبة من لعبها، لعبة أقامت فرح كلف 100,000 درهم. ثم مضت سنوات وإذا بها فقيرة تسأل الناس في الأسواق، إذا بها فقيرة لا تجد ما تأكله وتسأل الناس في الأسواق. الدنيا تتغير. يقول بعض العرب: مررنا في عهد أبي بكر الصديق في طريقنا إلى اليمن فرأينا عرسا وفيه فرح وبيوت شامقة وزروع ومواشي وقائلة تقول: معقر الفساد موتوا كمدا، كذا نكون ما بقينا أبدا. يقول: ثم مررنا في عهد معاوية فإذا البيوت خراب والزروع يابسة وليس هناك مواشي وعجوز تأوي إلى نقب في تلك البيوت المتهدمة، فقالوا لها: مررنا في عام كذا وكذا فرأينا كذا وسمعنا كذا. فقالت: كان العرس عرس أختي وأنا كنت الذي أظلم مثله، لقد ذهب كل ما هنالك، انتهى كل ذلك. الدنيا متقلبة لا تدوم، وهي لا تسير على حال واحدة وعلى وتيرة واحدة. عرس يقام ينصب له السرادة خيمة ب40,000 دينار لتستعمل مرة واحدة، استورد لتستعمل مرة واحدة. كم بطن جائع تطعم هذه الخيمة، وكم أسرة تطعم؟ لقد وصل السلف إلى المسلمين الذين يقومون المساجد، ولعل بعض الإخوة الحاضرين من هؤلاء يقيمون حفلاتهم في الفنادق الفخمة وينفقون على ذلك الألوف من الأموال، تذهب إلى جيوب السفهاء الذين يضيرون أمة الإسلام. حتى المسلمين الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء بدأوا يسلفوا في المال. أصاب المرض، أصاب حتى الدعاة الذين يلتزمون بدعوة الإسلام. القضية مرض، حذر الله منه رسوله، وحذر المؤمنين، وحذر هذه الأمة أن يكون حالها كحال الأمم الماضية. هذا المال له قيمة، جعله الله قياما لهذه الأمة، وإذا تسلط عليه السفهاء أمر الله بأن يضرب على أيديه. ما جواب الصاحب في عندما تقوم دولة الإسلام واحد صاحب ملايين يقول أنا حر في مالي أفعل به ما أشاء، فإذا أخذ يبذره حتى في الحلال ولا يمكن أن تنفاقه في البيع والشراء يمنع من التصرف في ماله واسمه السفيه. ورد مثل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يصدر أمر من القاضي بالحجر على ماله لأنه سفيه، ويولى عمه أو أخوه أو أبوه أو ابنه قيما على المال، ينفق على صاحب المال بمقدار ما يحتاج إليه ويمنعه من التصرف في ماله. لماذا؟ لأن الله سمى هذا المال قيام للأمة. هو مالك، ولكن مجموع الأموال التي عند المسلمين تقيم الأمة الإسلامية، وينبغي أن تسير هذه الأموال وفق مخطط أرشد الله سبحانه وتعالى إليه. أما أن يتصرف المسلمون بأموالهم هكذا يبحثون عن مجالات للتبذير، مجالات في أي شيء ينفق على عرس في مليون دينار، في أي شيء، فيبحثون عن مجالات للتبذير يتفننون بها ويخططون ليل نهار لإنفاق مليون دينار. حرام. سيسأل الإنسان عن الدرهم الواحد كيف جئت به؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث أو عن أربع منها، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ من أين جئت بهذا المال؟ وكيف أنفقته؟ فعندما يقال في يوم القيامة مليون أنفقه في زواج في أي شيء؟ وكيف أنفقه؟ ومن الذي أذن لهم أن ينفقوها بهذا الشكل؟ القضية مسؤول عنها في يوم القيامة، محاسب الناس يحاسبون. ما شأننا بهذا؟ شأننا هذا حكم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. الله لعنهم على لسان نبيين من أنبياء بني إسرائيل. من لعنهم أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر الذي يفعلونه، وهذا منكر ينبغي أن يتناهى عنه المسلمون فيما بينهم. المسلمون ينبغي أن يخلصوا أنفسهم شيئا ما من هذا الله. عقاب الله عندما ينزل يعم، والسفينة عندما تغرق لا يغرق جزء منها إنما تغرق كلها. وعندما ضرب الله مدينة الأصنام مقاطعة الأصنام في الجزائر أخذ مع الصالحين كثيرا من الصالحين وأغاليه عندما ساقت في باطن الأرض ذهب أخيار مع الأشرار وفي خليج الأنغار عندما ضغط المياه ضرب البحر الخليج ووصل طوفانه إلى الدور السابع والثامن ذهب الصالحون كانوا يمرقون وجوههم في التراب. قالت عائشة: يا رسول الله أنا أحب وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث والفساد في أمة فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ مع الصالحين أخيارا ويبعثهم على نيتهم في يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله وانظروا لأنفسكم وبينوا لغيركم فإن الله سبحانه وتعالى سائلنا عما استرعانا وسائلنا عن كلمة ننطق بها نبين الحق ونهدي التي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. استغفر الله إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد عبد الله ورسوله. إن المال أيها الإخوة خير وليس بشر، ولكن الذي يجعل المال شرا الناس أنفسهم هم الذين يجعلون المال شرا. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل له: أو يأتي الخير بالشر؟ أو يأتي عندما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من المال والترف قال له السائل: أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي من السماء يجيب على السؤال. وأخذت الرسول صلى الله عليه وسلم الرخضاء العرق الشديد الذي كان يأخذه عندما ينزل الوحي فقال: أين السائل؟ ثم قال: إن الخير لا يأتي بالشر، إن الخير لا يأتي بالشر، ولكن الإنسان هو الذي يجعل الخير شرا. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بمثال قال: إن مما ينبت الربيع ما يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت قاطرتها استقبلت مطلع الشمس فطلقت وبات ثم رفعت. وإن هذا المال حلوة خضرة من أخذه من حقه وأداه في حقه. الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه المال بما ينبته الربيع وهو الينبور المتزخرف ينبت النبات. النبات الذي ينبته الربيع فيه خير وفيه شر، يعني في عشب سام فيما ينبته الماء وفي عشب طيب. فالدابة إذا أخذت من العشب القاتل ماتت، وإذا أخذت من العشب الطيب عندما ينفلت بطنها تتوقف وتستقبل مطلع الشمس وتجتر ثم تصرف ما أكلته فترجع فتأكل مرة أخرى الربيع خير. وكذلك المال تأخذه من حلال وتأخذه من حرام، تأخذ المال من حلال وتأخذه من حرام. الخير كثير كالمراعي التي ترعى فيها الدواب قد ترتع طيبا وقد ترتع خبيثا، ثم إذا أخذه من حلال يبقى الذي يأكل 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 في الليل في النهار في الظهر في المغرب في الليل يفكر في المال، المال يأكله لا يعطي شيئا لصلاته ولا شيئا لصيامه ولا شيئا لطعامه. يحدثون عن بعض الذين يجهدون وراء الدنيا في سوق المناف وفي البورصة أنه لا يكاد يأكل غدا وهو يجري ويفكر مشغول في ليله ونهاره يريد المال كالبهيمة التي تأكل 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 فعند ذلك تمتلئ بطنها وتلتفت فيقتلها تموت. يحرق قلبه وأعصابه وذكره ولا يبقي شيئا لنفسه ولأهله ولراحته ولطعامه ولشرابه. فيشبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المال كالربيع الذي ينبته الماء او المطر او الينبوع منه النبات الطيب ومنه النبات الخبيث في حلال في حرام. النبات الطيب في الحلال يضربه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا للحلال والمال الخبيث والنبات الخبيث مثلا للمال الحرام. والانسان يعرف ربنا ارسله قال له هذا حلال هذا حلال هذا حلال وهذا حرام هذا حرام. خذ من الحلال واشتري من الحرام. بعض الناس ياكل من الحرام وبعض الناس ياكل من الحلال او ياكل من الحرام ولا يتوقف يشتغل همه للمال سعيد عبد الدينار سعيد عبد الدرهم همه المال لا يتوقف لا ياكل منه ثم لا ينفقه في حقه يحبسه او ينفقه في الحرام. ان الخير لا ياتي بالشر وان مما ينبت الربيع ما يحصل او يلم الا اكله الخضراء اكلت حتى اذا امتدت فاطرتاه استقبلت عين الشمس فطلبت ثم بالت ثم رفعت وان هذا المال حلوه صغيره من اخذه من حقه وانفقه من حقه بورك له فيه ومن لم ياخذه من حقه ولم يفرقه في حقه كان كآكلة العشب تأكل 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 ثم لا تتوقف. هذه مشكلة حلها الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة ضل فيها فريقان. فريق استغرقوا في الدنيا وتغرقهم الدنيا عن طاعة الله وفريق هربوا من الدنيا وذهبوا في الصوامع والجداء. الرسول صلى الله عليه وسلم حل المشكلة حل المشكلة ليس برأيه إنما يلقي من السماء جاء من عند الله. إن الخير لا يأتي بالشر لا تنهي الخير من الحلال وخذ الحلال بمقدار وصرف الحلال في طاعة الله وإياك أن تكون أكلة العشب تأكل سامه وطيبه الحرام. وإياك أن يطغى عليك المال فلا تفكر إلا فيه لا تفكر إلا في المال وإياك أن تحبس المال عن أصحاب الحقوق. حل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية بين وكثير من الدعاة اليوم لا يفهم هذه القضية لا يفهم إلا أن المسلمين ينبغي أن يتركوا المال ويبتعدوا عن المال ويكونوا فقراء بينما أقوام آخرون يسمعون كلامهم فإذا بهم يتركونهم ويذهبون إلى الدنيا. الأمر ليس كذلك ولا كذلك الأمر كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هناك من أمر إلا وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم من خير إلا وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عليه. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وأكرمنا رشدنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل عمل من الأعمال أيها الإخوة إنما يكون نجاحه وكماله بمقاييس يعلمها أصحابه وأهله الذين يقومون بذلك العمل. أعمال الامتحانات وأعمال الصناعات والتجارة منها الأعمال الصالحة التي تصلح عند أصحاب الفن وأهل الصناعة، ومنها الأعمال التي لا تصلح ولا تقبل. وكذلك في أمور الدين، هذه الأعمال التي تقوم بها منها أعمال صالحة مقبولة، ومنها أعمال صالحة غير مقبولة، لأنها لم تحظ الشروط التي وضع الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح المقبول. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس عندما يرى عملا يتقرب به العبد إلى الله يقول له عملك هذا غير صالح، عملك هذا فاسد باطل. بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في مواقف كثيرة، إما بأن يرى صاحب العمل يعمله فيرده على صاحبه. يدخل رجل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فيصلي ذلك الرجل ثم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم، فيأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى ولكن لم يأتي بالصلاة على وجهها، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. أعاد كما صلى أولا، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. صلى مرة ثالثة فالرسول صلى الله عليه وسلم رده فقال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. كان يرجع في صلاته، لا يطمئن فيها، لا يتم ركوعها ولا يقم صلبه من الركوع ولا يطمئن في سجوده. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم على صلاته بالبطلان وأمره بأن يعيد صلاته. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله سائل في الجهاد، يا رسول الله إني أريد ما عند الله وأريد الذكر، الناس يذكرونني. يقول شجاع بطل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شيء، هذا الصنف من الناس ليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن العمل فقد ركنا أساسيا، فقد ركن الإخلاص. وفي بعض الأحيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الأعمال التي لا تتقبل بأن يجعلها قضايا يتحدث عنها ويبينها للناس، كما أخبر في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار أولا. أول صنف من أهل النار يدخلون النار ثلاثة: منفق ومجاهد، رجل أنفق ماله، ورجل جاهد، ورجل علم، كلهم لا يخلصون دينهم لله سبحانه وتعالى. فعندما يسألهم ربهم في يوم القيامة عن هذه النعم التي وهبها الله لهم، فكل يتحدث بما فعل في دنياه. العالم يقول علمت فيه، والمنفق يقول بنيت المساجد وأحسنت للفقراء وأنفقت في المشاريع الخيرية، والمجاهد يقول جاهدت وبذلت جهدي حتى أزهقت روحي فيك. فيكذبهم الله سبحانه وتعالى وتكذبهم ملائكة السماء إنما فعلوا هذا رياء، ليقال عالم، ليقال منفق، ليقال شجاع بطل، ثم يؤمر بهم إلى النار، اذهبوا به إلى النار. فقد العمل ركنا أساسيا. ولقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن أركان العمل الصالح المقبول ركنان. الركن الأول أن تخلص عملك لله سبحانه وتعالى، تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. هذه العبادة إن لم يقصد الله بها وحده، إن قصد بها غيره أصبح العمل شركا لا يتقبل من صاحبه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يرجو لقاء الله ويريد ما عند الله ويريد مغفرة الله عز وجل ويريد جنة الله عز وجل ويريد أن ينجو من النار، ليعبد الله وحده، ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك في العبادة أن تعبد الله وأن تعبد غيره، هذا شرك تشريك. اثنين، مقابل الوحدانية أن تعبد الله وتعبد معه غيره، أن يعبد الإنسان ربهم ويعبدون معه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن يعبدوا معه عيسى ابن مريم يجعلونه إلها يدعونه ويستعينون به ويستغيثون به، أن يعبدوا بشرا يزعمون أنه هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة يرفعونه إلى مرتبة الألوهية، كل ذلك شرك يحبط العمل. أو أن يرائي الإنسان بعمله، العبادة لله ولكن يحب أن يرى مكانه، أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، كل هذا أيضا من الشرك. والإخلاص أن تجعل العبادة لله، والإخلاص عمل قلبي، الإخلاص في القلوب لا يطلع عليه العباد، ولذلك هو سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فكم من عابد يظن الناس أن عبادته حقا وفيها دخل، وهذا أمر يحتاج أن يجاهد المسلم نفسه، أن يعرف التوحيد وأن يعرف الإيمان وأن يعرف كيف يصفي إيمانه ويخلص إيمانه من الكبر ويخلص إيمانه من الزيغ. عند ذلك يصبح الركن الأساسي الأول، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا أمر لكل مسلم أن تكون عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى، وما لم تكن هذه العبادة خالصة لا تكون قائمة على أساس قوي متين أبدا، تقوم على أساس منهار. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل عبادة أشرك العبد فيها مع ربه أحدا. الأساس الثاني أن يكون العمل مشروعا، شرعه الله سبحانه وتعالى ثم تأتي به وفق ما شرعه الله عز وجل. ويقابل هذا الابتداع في الدين، أن يعمل الإنسان العبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، يخترعها هو، يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من ذات نفسه، لم يبينها الله سبحانه وتعالى ولم يرضها الله عز وجل. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الأعمال التي يعملها الناس يريدون بها ما عند الله عز وجل، والله لم يشرعها الله لا يتقبلها. من ظن أن حب الرسول إنما هو أغاني وأناشيد يمدحونه بها ويفنون نهارهم وليلهم في ذلك مخطئون، هذا ليس سبيلا للقربة إلى الله عز وجل. الذين يزعمون أن التقرب إلى الله إنما هي أحزان، أحزان يقضون ليلهم ونهارهم يضربون صدورهم ويقضمون وجوههم ويحيلون العام أحزان متوالية عشرات من المناسبات الحزينة التي مرت على الأمة الإسلامية يبكون أياما وليالي يظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل كما يحدث في كثير من ديار الإسلام. هذا أيضا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. الحزن فترة ثم تمضي. يحزن الإنسان لموت عزيز ولموت قريب ولموت صالح ثم تمضي الأيام وينسى. يجعل الحزن عيد كما يفعل بعض الفرق الضالة من المسلمين عيد. كلما جاءت المناسبة جاء وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاة علي بن أبي طالب، وفاة الحسن، وفاة الحسين، وفاة فلان. كم من رجال صالحين في تاريخ أمتنا، مئات وألوف. ولو أردنا أن نحزن لوفاة كل صالح منهم لما بقي لنا لحظة من الزمان. ثم هذا مخالف لمنهج الله والمنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك إنشاء أعياد في الإسلام لمناسبات صالحة طيبة تجعل أفراحا وأعيادا كأعياد المسلمين في الفطر، في عيد الفطر وعيد الأضحى. كل هذا من الابتداع. وكذلك الصلوات التي يتضعها بعض الجهال في عبادتهم ثم لا تكون مشروعة، لم يأتي بها نص، أو يزعمون أن هناك أيام يتقربون بها إلى الله أفضل من غيرها ولم يأتي بذلك نص. كل ذلك من الابتداع في الدين. وكذلك التقرب إلى الله بأمور فيها شيء من المعصية. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس فقال ما بهذا، كان يخطب الجمعة. قالوا هذا رجل نذر، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقوم في الشمس ولا يجد وأن يصوم القيام، والقيام في الشمس لا يستظل ولا يجلس وأن يصوم. قال مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. الصوم مشروع يتمه هذا عبادة، أما الوقوف والوقوف في حرارة الشمس فالله سبحانه وتعالى كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن تعذيب هذا نفسه، غني عن تعذيب هذا نفسه. فالعمل الثاني أن يكون عملك الذي تتقرب به إلى الله مشروعا. هذا يحتاج إلى علم، أن تتعلم الأعمال المشروعة التي يتقرب بها الناس إلى ربهم. ومن يعلم حال المسلمين اليوم يسافر في مشارق الأرض ومغاربها يرى أن المسلمين فقدوا كثيرا أو قصروا كثيرا في فهم هذين الأمرين، حتى كأن الإسلام الذي يعلمه الإنسان يقرأه في الكتب عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين كأنه أصبح غريبا في ديارنا. ويكاد المسلمون يثورون إذا ما خالف الناس هذا الذي يزعمون أنه دين. يقول ذهب الإسلام وضاع الإسلام إذا ما رأى الناس بعض الذين يفهمون الحق يفعلون على خلافه. تسير في مشارق الأرض ومغاربها فترى تقديس القبور وعبادة القبور وعبادة الأموات شيئا عجيبا. في القرن العشرين الذي يسمونه قرن النور والمعرفة والعلم الناس يعكفون على القبور والأموات بالملايين، يدعون بها، يدعونها ويستغيثون بها ويلجؤون إليها ويقدمون لها الضحايا وليقدمون لها النذور والقرابين، وتبنى عليها القباب، قباب من الذهب وقباب من الفضة، ويؤتى لها بالهدايا الثمينة من الشرق أو الغرب. لماذا؟ كل هذا يخالف اصلا عظيما، هذا يهدم اصل الاخلاص. الاستعانه بهؤلاء ليس من الدين، والاستغاثه بهم ليس من الدين. انما الواجب اذا كانوا صالحين ان نحبهم، ان ندعو له كما علمنا القران: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، بيننا وبينهم ود ومحبه، لكن لا ان نجعلهم الهه تعبد من دون الله. هذه قضيه يشاهدها المسلمون في بلاد الشام، في مصر، في شمال افريقيا، اينما سرت في ديار الاسلام لا يزال هذا البلاء موجودا بين المسلمين ينافي الاخلاص. اصل الدين عباده غير الله، لا اقول الشرك الاصغر، الشرك الاكبر. ان تدعو الله وتدعو غير الله شرك اكبر، ان تستعين بغير الله شرك اكبر. الامر الثاني، انظر الى البدع التي انتشرت بين المسلمين في صلاتهم، في اذانهم، في حجهم، في صومهم، امور كثيره. حدث عندنا في مدينه نابلس في فلسطين منذ سنوات ان مدير الاوقاف اراد ان يقصر الاذان فوق المئذنه، ليس معه شيء، المؤذن يؤذن ولا يقول شيئا كما كان العمل عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فزارت المدينه، خرجت عن بكره ابيها في مظاهرات تظن ان هؤلاء يريدون ان يغيروا دين الله. اصبحت البدعه هي السنه، ليس هناك مع الاذان شيء كما هو حالكم في الكويت وفي بعض بلاد الاسلام. ما يسبق الاذان من تراتيب، وما يعقبه من صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع. الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الاذان سنه، ولكن لا بصوت مرتفع، انما يقول كل من سمع الاذان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاذان. فظنوا ان هذا بدعه، والحال ان فعله هو البدعه لا هو عليه. الحال في هذه الديار ان المؤذن انما يؤذن فقط، ولا يقول قبل الاذان شيئا ولا يقول بعد الاذان شيئا. كذلك في الحج افعال كثيره يراها المسلمون، يفعلها المسلمون يظنون انها هي الدين. في الصيام يظنون ان تقديم الاذان قبل وقته هذا حال 99% من ديار الاسلام. الاذان في الصيام يقدم قبل وقته، هذا ليس صوابا، انما الاذان يكون في وقته عندما يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. بعض الذين يدعون الاسلام يؤخرون الفطور عندما تتشابك النجوم، عندما تظلم الدنيا وتظهر النجوم، هذا من الابتداع في الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر عندما يسقط قرص الشمس، عندما يسقط قرص الشمس خلاص افطر الصائم. شاء ام ابى انتشرت هذه البدع في ديار الاسلام حتى اصبح المسلمون لا يعرفون دينهم الحق، واصبحت البدعه سنه والسنه هي البدعه. والاسلام ان تعبد الله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه، تريد ما عند الله عز وجل، وان تعبده كما شرع الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يرجى ان يكون عمل المسلم صالحا وان يكون مقبولا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، محمد عبد الله ورسوله. إلى جانب هذا الذي حدث في الأمة الإسلامية في الماضي، حدثت أحداث كبيرة أيضا في وقتنا الحاضر، إذ ترك تركت هذه الأمة في قيادتها، تركت شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا نوع من الشرك الكبير يضاف إلى أنواع الشرك الماضية التي حدثت في الأمة. تركت تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى والتحاكم إلى شريعة الله عز وجل، وتحاكمت إلى القوانين الوضعية التي صنعها البشر. تركوا القانون الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للناس، منزلا من العليم الخبير خالق السماوات والأرض، وتحاكموا إلى قوانين وضعها خبراء من البريطانيين والفرنسيين والسويسريين والأمريكيين والروس وغيرهم، وحكموا هذه القوانين في رقاب العباد، والحكم إنما هو لله سبحانه وتعالى. أمر أن لا نعبد إلا إياه، فالحكم تحكيم شريعة الله عبادة، والمتحاكم إلى غير شرع الله متحاكم إلى الطاغوت كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذا من الباطل والزور العظيم الذي وقع في أيامنا هذه، أن تترك شريعة الرحمن الرحيم، شريعة العليم الحكيم، تترك الهداية والنور الذي جاء من عند الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتحاكم إلى زبالة أذهان البشر الذين يدعون العلم والمعرفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقف الشيطان أمام رب العزة متعارما وقال: كيف أسجد لآدم؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منه، النار أفضل من الطين. فغضب الله عليه ولعنه وأخرجه من رحمته، لأنه وقف يناقش رب العزة سبحانه وتعالى ويتعاظم ويتعالم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويقول: أنا خير منه. إذا هو يرد حكم الله ويرد أمر الله ويرد إرادة الله، والله يقول للبشر: هذا حكمي وهذه مشيئتي وهذا تشريعي وهذا ديني، يحكم في رقابكم ويحكم في جمعكم ويحكم في مشكلاتكم، تحاكموا إليه. إن اختلفتم ردوا الأمر إلى كتابي وردوا الأمر إلى رسولي. فنقول: لا، حكمك يصلح للقرن العشرين، يصلح للمجتمع الإنساني المتحضر الراقي، حكمك أنت يا الله يصلح لهذا. ما الذي يصلح لهذا؟ العقول الكبيرة في فرنسا، في بريطانيا، في سويسرا، في ألمانيا، التي تضع القوانين هي التي تصلح للتطبيق. ماذا يكون جزاء أمة تخاطب ربها بهذا الشكل؟ يكون جزاءها أن يمسحها الله سبحانه وتعالى، وأن يسلط عليها الأعداء، وأن يوقع فيها الزلازل والفتن. أقرأ بالأمس اليوم في جريدة الوطن في شمال غرب الجزائر، يسوون أرضا ليكون عليها ملعب من الملاعب، يلعبون كرة القدم. في أثناء الحفريات تظهر جثث، بقايا جثث 936 هيكل عظمي. منين؟ مذابح أقامتها فرنسا قبل 25 سنة. قبل 25 سنة أقامت فرنسا مذابح للمسلمين، لم تنتهي الجثث ولكن توقفوا عن البحث. يعني هناك كمان بقايا كثير، رجال، هيكل عظمية لرجال وأطفال ونساء، أثار التعذيب باقية على الهيكل العظمية، بعضها مقطوع قطعتين، مشكوك نصين نصين. والبلاء لا يزال في هذه الأمة، ونحن نصافح فرنسا ونستقبلها في ديارنا ونصفها بالصديق العزيز. اليهود لم يقع عليهم مثل ما وقع على دولة واحدة من دول المسلمين، دولة واحدة فقط ما وقع على اليهود كما وقع عليهم. فرنسا قدمت مليون واحد على أيدي الفرنسيين، جزائر قدمت مليون شخص على ايدي الفرنسيين انزقت ارواح. لم يقع اليهود، لم يتفعل المانيا باليهود كما فعلت في الجزائر وحدها. لا تزال المانيا تدفع اتاوات الى الان لليهود في اسرائيل الى اليوم. تستغل المانيا الى الان على الجرائم التي يزعمون انها فعلتها المانيا بها. ثم نحن نقبل اعتاب بريطانيا واعتاب فرنسا. ماذا فعلت بريطانيا بنا في مصر، في الاردن، في فلسطين؟ من الذي اعطى؟ سلم فلسطين لليهود. ماذا فعلت فرنسا بنا في شمال افريقيا، في سوريا؟ مآسي تفعلها بنا هذه الدول، ومع ذلك لا نزال نحترمها. ثم ماذا؟ نأتي بهم كبراء في ديارنا ونحكمهم في رقابنا، ويضعون لهم قوانين، يضعون لنا قوانينهم لنتحاكم إليها ونترك شريعة ربنا. هذا من البلاء الذي أصبنا به في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسلمون لعلهم يفيقون ويمتلئون. شريعة الله خير لهم لو كانوا يعلمون. دين الله خير لهم لو كانوا يعلمون. ماذا يقول المسلمون حكامهم والمحكومون؟ ماذا يقولون عندما يقدمون على رب العزة في يوم القيامة فيقول لهم: هجرتم كتابي وتركتم شريعتي، ألغيتم ديني، وجئتم بالزبالات أفكار البشر، حكمتموها في رقابكم. ماذا يقول الله لهم في يوم القيامة؟ وماذا يقولون لربهم؟ أفيقوا أيها المسلمون. هذا من الكفر البواح، كفر حكم الله سبحانه وتعالى بأنه ليس بإيمان وليس بإسلام أن يتحاكم المسلمون إلى شرائع الأرض وإلى قوانين الأرض، ويتركوا شريعة الرحمن، شريعة جبار السماوات والأرض، الحكم العدل سبحانه وتعالى. ينبغي أن نظهر الحقيقة. الشمس ظاهرة بينة ليس بها خفاء، يتركها الناس ليضطبئون بشمعات لا تكشف لهم ظلمات الليل، ثم تكون وبالا وبلاء عليهم في أنفسهم وفي أهلهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وألهمنا رشدنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع.